أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا ظاهرا إلى فمن شبهات ثبوت المعدوم. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. وشبهات خصمنا مزيفة في باب الحال بل في باب ثبوت المعدوم، مزيفة مردودة. قلنا أن هناك شبهات كانت منشأ لهاتين الدعويين، دعوة ثبوت المعدوم وأن له شيئية غير الوجود، ودعوة وجود واسطة بين الوجود والعدم وهي الحال. فمن شبهات ثبوت المعدوم أنه مخبر عنه وكل مخبر عنه شيء، فالمعدوم شيء، قياس من الشكل الأول. والجواب أن المراد بالموضوع في الصغرى إن كان المعدوم المطلق فلا يخبر عنه، وسيأتي إن شاء الله تعالى شبهة المعدوم المطلق، وهو ما يستفاد من هذه العبارة: المعدوم المطلق لا يخبر عنه. وهذا أخبرت عن المعدوم المطلق بأنه لا يخبر عنه، وهذا نوع أخبار سيأتي إن شاء الله تعالى تمام الكلام. وإن كان المعدوم في الخارج فالإخبار عنه لوجوده في الذهن. الخبر الحقيقي هو نفي الخبر، ونفي الخبر ثبت للموضوع في الذهن، والمنفي هو الإخبار في الخارج، وهو منفي عن المعدوم في الخارج لأنه لا وجود له في الخارج. ومن شبهات ثبوت إثبات الحال أن الوجود ليس بموجود، وإلا لساوى غيره في الوجود فيزيد وجوده عليه. ربطنا هذا المطلب بمسألة المشتق وتركبه، وأن اتصاف الذات بالعنوان فرع ثبوت المبدأ لتلك الذات، فيكون هناك ذات ومبدأ ونسبة، جدار بياض نسبة بينهما. إذن الجدار شيء، البياض شيء، بينهما نسبة يقال أبياض. لو كان الوجود مصداقا لعنوان موجود لكان هناك ذات ووجود ونسبة بينهما. هل يمكن هذه الذات أن تكون هي الوجود؟ يلزم من ذلك أن تكون الذات التي هي الوجود مغايرة للمبدأ الذي هو الوجود، فيكون هناك نسبة بين الشيء ونفسه. يقول: والحال أن الوجود ليس بموجود. ليش ليس بموجود؟ لأن حمل موجود على الشجرة ناشئ من اتصافها بالمبدأ الوجود، أي وجود نسبة بينها وبين المبدأ. وإلا لساوى الوجود غيره في هذا الاتصاف في الوجود، فيترتب على اتصافه بالوجود أن يكون وجوده العارض عليه اللي بينه وبين النسبة زائدا عليه، فيزيد وجوده عليه ويتسلسل. لأن هذا الوجود بعد الثاني موجود ولا لا؟ موجود، بينه وبين وجوده نسبة، والوجود الثالث بينه وبين وجوده نسبة، هكذا. ولا بمعدوم وإلا اتصف بنقيضه. والجواب من وجوه: الأول أن الوجود موجود ولكن بنفس ذاته على ما حقق في أصالة الوجود. الوجود لا يحتاج في انطباق العنوان إليه إلى شيء غير ذاته، هو بذاته موجود. وإن شئت قلت إن اتصاف الأشياء بالوجود من جهة الوجود، وأما الوجود فلا يحتاج إلى شيء ليتصف بالوجود، فهو بذاته موجود. هذا طبعا إن لاحظنا شنو حقيقة الوجود. إن لاحظنا طيب مبدأ الوجود، مشتق الوجود، يعني العنوان المشتق من مبدأ الوجود، لأن فلان المسألة مربوطة بالعنوان مو بالثبوت الخارجي. ولكن كلامه صحيح وتام. إن لاحظنا العنوان نقول نعم لا نحتاج في اتصاف الذات بالعنوان إلى أن تكون الذات مغايرة للمبدأ، يكفي أن تكون هناك مغايرة ولو اعتبارية من قبيل اتصاف الواجب بأنه عالم، مع أن العلم عين ذاته، وأنه قادر، مع أن القدرة عين ذاته، فلا ينبغي يشترط أن تكون هناك ذات ومبدأ مغاير لها في الوجود وبينهما نسبة حتى نقول الذات معنونة. ما يحتاج ان احنا مثلا نقول الجدار غير البياض حتى يكون الجدار ابيض. طيب البياض ابيض، الجدار ابيض والبياض ابيض، وكما يقول بهمنيار لو كانت الحرارة جوهرا لكانت حارا وكانت حرارة. فاذا الوجود، الوجود موجود. ليش؟ لانه هو مصداق عنوانه المشتق من ذاته، هو بالذات مصداق هذا العنوان. والثاني، جواب ثاني، أنه معدوم. نلتزم بأحد الشقين، أنتم قلتم أن إما موجود أو معدوم، لنا أن نختار أنه معدوم. قولكم أنه يتصف بنقيضه هذا ممنوع. لما؟ بمعنى معدوم. بأي معنى؟ بمعنى أنه ليس بذي وجود ولا يتصف بنقيضه. نقيض إذا لم يكن موجودا كان معدوما، لكن لا يلزم من كونه معدوما أن يكون عدما. أنتم ادعيتم أن الوجود غير الموجود، صحيح؟ لأن الوجود مبدأ والموجود مشتق والمشتق مركب. كذلك العدم والمعدوم، العدم هم مبدأ، المعدوم هم مشتق مركب. فاتصاف الوجود بأنه معدوم لا يلزم منه اتصافه بالعدم نفسه، لأن المعدوم غير العدم بعد، كما أن الموجود غير الوجود. بمعنى أنه ليس بذي وجود ولا يتصف بنقيضه، لأن نقيض الوجود هو العدم. إن قلت، شوفوا لاحظوا، إن قلت سلمنا أن المعدوم غير العدم لأن المشتق غير المبدأ، لكن لا يصدق المشتق على ما ليس فيه المبدأ، صحيح؟ يعني فعلا البياض غير الأبيض، لكن الأبيض بعد ما يصدق على ما ليس فيه بياض. فإذا اتصف الوجود بأنه معدوم كان فيه عدم، وإن لم يكن العدم معدوما. زين، قلت المشتق لما كان مركب فيكفي في انتفائه انتفاء بعض أجزائه، فإذا انتفت النسبة بينه وبين الوجود قيل أنه ليس بموجود، ليس بموجود، لأنه لا نسبة بينه وبين الوجود. الوجود لا نسبة بينه وبين الوجود، ما يحتاج ثبوت العدم. العدم ما هو؟ العدم هو ارتفاع الوجود، ارتفاع الوجود إما من جهة ارتفاع المبدأ أو من جهة ارتفاع النسبة. يعني موجود، موجود عبارة عن تحقق الوجود في الخارج مع النسبة، هذا موجود. فإذا ارتفع الوجود كما لو كان زيد معدوم قيل أنه معدوم. طيب إذا ارتفعت النسبة كما في الوجود، أكو وجود بس ماكو نسبة، يقال أنه شنو؟ معدوم، لأن المشتق اللي هو موجودون لا ينطبق عليه، إذ ليس هناك نسبة، هناك وجود بس ماكو نسبة. إذا لم ينطبق الموجود انطبق نقيضه شنو؟ المعدوم. إذن المقصود بالمعدوم ليس هو ما فيه عدم، المقصود بالمعدوم ما ليس بينه وبين الوجود نسبة، ما ليس بينه وبين الوجود نسبة. فبالوجود بينه وبين الوجود نسبة؟ لا، هذا المعدوم ما ليس بينه وبين الوجود نسبة، الوجود ليس بينه وبين الوجود نسبة، لكن الوجود عين الوجود، عين التحقق، عين التحصل. إذن أين الاتصاف بالنقيض؟ لا يوجد اتصاف بنقيض. ولا يتصف بنقيضه لأن نقيض الوجود هو العدم أو اللا وجود، لا المعدوم أو اللا موجود. المعدوم نقيض الموجود، اللا موجود نقيض الموجود، وارتفاع الموجود يستلزم ثبوت نقيضه، لكن النقيض هنا هو المعدوم لا يستلزم ثبوت نقيض الوجود وهو العدم. الثالث، النقض بوجود الواجب تعالى. أيضا الواجب تأتي فيه نفس الشبهة، لأن الوجود إما الواجب إما موجود فيلزم زيادة الوجود على ماهيته وذاته، وإما معدوم فيلزم بعد انعدام جميع المخلوقات واتصاف الواجب بالعدم، وهذا خلف ما فرضناه من أنه قديم واجب غني. فما تجيبون به في الواجب نجيب به في الوجود. والرابع قلب الدليل عليهم، لأن الوجود لو كان حالا والحال كما عرفوها صفة للموجود لازمة، لو كان الوجود حالا يلزم أن تكون الماهية موجودة. إذا قلتم الوجود مصداق للحال والحال هي ما تكون للموجود، إذن الماهية لابد أن تكون موجودة. إذا كانت موجودة بعد الموصف قبل الصفة فتكون موجودة قبل وصفها قبل صفتها وهي حال الوجود، فيلزم أن تكون الماهية وجود. وجودها الثاني أيضا حال فتكون الماهية موجودة قبله، وجودها الثالث حال فتكون الماهية قبله، وهكذا يلزم أن تكون الماهية موجودة بوجودات متسلسلة لا إلى نهاية. لا لا هم لا يقصدون، هم يقولون الوجود حال هو ليس بموجود ولا معدوم. نحن نقول هذا يلزم منه أن تكون الماهية متسلسلة في الوجودات، يكون لها وجودات كل وجود منها قائم غيره لا إلى نهايته. لازم أن تكون الماهية قبل الوجود موجودة ويتسلسل أمر وجودها. اللهم إلا أن يقال أنه صفة للموجود بهذا الوجود، يعني أن يكون تعميم الحال للوجود باعتبار أن الماهية يكفي في وجودها اتصافها بالوجود، فبهذا نسلم به في أصالة الوجود، هذا صحيح. لكن في الحال لا نسلم به. لما؟ لأن الحال صفة قائمة بالغير، ويستحيل أن تكون الماهية قائمة بما هو قائم بها، يلزم الدور يعني، بخلاف ما قلناه في الماهية في أصالة الوجود. هناك قلنا أن الماهية قائمة بالوجود والوجود قائم بذاته مقائم بها، أما إذا جعلناه حالا فيكون وصفا قائما بها. أو يقال، طبعا هذا كله هذه تأويلات يطرحها المصنف اقتراحا فقط لتأويل كلامهم لا من باب أن مبناهم صحيح. أو يقال الوجود عندهم انتزاعي والحال صفة انتزاعية، والاتصاف بالصفة الانتزاعية لا يستلزم للموصوف تقدما بالوجود. يريد أن يقول أنه نعم يستقيم كلامهم بناء على ما ذهبنا إليه من أصالة الوجود، زين، فإن هناك فرقا بين ما يكون بذاته منشأ لطرد العدم وهو حقيقة الوجود، وبين العنوان المنتزع من الواقع وهو عبارة عن المفهوم المحمول على الموجودات بنحو الاشتراك المعنوي. هذا مفهوم اعتباري زائد في الجميع عند الجميع، هذا صفة انتزاعية، واتصاف الماهية بالصفة الانتزاعية لا يستلزم قيامها بالصفة الانتزاعية ولا قيام الصفة الانتزاعية بها في الخارج، بل يكفي تحقق الموضوع والمحمول في الذهن. هذا كلام صحيح لكنه لا يصحح الحال، إذ الحال لو تمت وثبتت كانت واسطة بين الوجود والعدم. يعني إحنا فعلا مو كلامنا في كيفية اتصاف الماهية بالوجود حتى تكون هذه الاقتراحات صحيحة، إحنا كلامنا في الحال، هم يريدون تصحيح الحال بالوجود، ولا يمكن تصحيح الحال بالوجود بأي نحو كان. ليش؟ لأن الحال واسطة بين الوجود والعدم، ولا يوجد عندنا واسطة بين الوجود والعدم، إما أنها موجودة أو ليست موجودة، إما أنها وجود أو عدم، بعد حال بين الأمرين لا يمكن أن يكون معقولا. ومنها من الشبهات أن الكلية المقصود به الطبيعة التي يصفها الذهن بالكلية، الكلية هنا الكلية الطبيعي، الطبيعة التي تتصف بالكلية في الذهن، أن الكلية الذي له جزئيات متحققة في الخارج من قبيل الإنسان والبقر والشجر والسماء والشمس، كالإنسان ليس بموجود في الخارج، أن الكلية ليس بموجود في الخارج. ليش؟ يقول وإلا، أي لو كان موجودا في الخارج لكان مشخصا أو متشخصا، ما يكون كلية، لا كلية. ولا بمعدوم وإلا لما كان جزءا لزيد. فإننا نقول زيد مركب من إنسانيتين وعوارض، وعمر مركب من إنسانية وعوارض أخرى. نعم هذا كلام صحيح سيأتي وهو الجواب إن شاء الله. بس الحين شبهتهم مش مبنية عليه، مبنية على توهمهم، هم ظنوا أن معنى وجود الكلي في الخارج هو تحققه في الخارج. طيب كيف يكون متحقق وهو كلي، وكيف لا يكون متحقق وهو جزء؟ شلون نجمع بينهما؟ قالوا أحسن شيء نجمع بين الاثنين، هم متحقق هم لا متحقق، ونعبر عن ذلك بالحال. يعني في الواقع كل هالموارد دي لو تمت الشبهة فيها، تمت الشبهة فيها. عندنا عبارة يقال شبهة في مقابل البديهة. الحكم العقلي الذي يحكم به العقل بالبداهة هو أن الشيء إما موجود وإما معلوم، هذا بديهة. الآن تجيبون لنا 1000 مورد، زين، أنتم تدعون أن الشيء فيه ليس بموجود ولا معدوم، شنو اقتراحكم للحال؟ قالوا نبتكر شيء يكون هم مصداق لي لا موجود ولا معدوم وهو الحال. خب هذا ما الذي فعلتموه؟ حصرتم الموارد كلها وسميتم ما توهمتموه في هذه الموارد بالحال، والحال هو عبارة عن تعبيركم عن الموارد التي لا موجودة ولا معدومة. طيب لا موجودة ولا معدومة ببداهة العقل ولا بعجزكم؟ أنتم عجزتم عن ملاحظة كيفية اتصافها بالوجود وسميتموها حالا، وإلا في الواقع مو حال. ليش نقول هذا؟ لأن انتفاء الواسطة بين الاثنين، بين الوجود والعدم، أمر بدهي، ما يرفع ترفع اليد عن الأمر البدهي بالشبهة، هذه شبهة. فهم قالوا الكلي لا معدوم موجود وإلا لكان مشخصا، ولا معدوم وإلا لم يكن جزءا. طيب شو الحال؟ قالوا إيه، هناك شيء لا موجود ولا معدوم هو الكلي، ما سويتوا شيء، أنتم اصطلحتم على الكلي بأنه حال، وإلا في الواقع أنتم جبتم الشبهة وقلتم هذا لا موجود ولا معدوم، وما حكمتم به بالبداهة هذا ليس ببداهي. طبعا قولنا الشبهة لا تدفع البديهة، أو مثلا شبهة في مقابل البديهة، هذا ليس استدلالا، لأن المشتبه مشتبه في الواقع ولم يلتفت إلى هذه البديهة، لكن ينبغي أن ينبه المشتبه. هذه من المنبهات اللي ذكرناه، الذي ذكرناه هو أنهم هم التزموا بما في هذه الشبهة، قالوا الكلي لا موجود ولا معلوم، لم يتفطنوا إلى ما يحكم به العقل بالبداهة. قال والجواب أن الكلي، أن ألخص الجواب بعبارة ونقرأ عبارته قدس الله نفسه، لنا أن نقول الكلي مو موجود. أنتوا على حد قول القائل، أنتوا تلحقوننا بشيء الكلي مو موجود، تقولون هذا خلاف ما ثبت في باب الماهية في فصل الماهية أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج. قلنا الكلي الطبيعي موجود في الخارج بعين وجود أفراده، بحيث يكون بينه وبين أفراده اتحاد في الخارج، لا أن هناك شيء في الخارج يسمى كلي طبيعي وهناك شيء يسمى عوارض ومن المجموع يحصل الفرد. لما عندنا تركب في الفرد خارجا، التركب تحليلي مو فعلي حقيقي خارجي، وإلا فزيد واحد في الخارج، عمر واحد، زين، من جهتي أنه زيد. فنحن لنا أن نلتزم نقول لا، الكل مو موجود في الخارج بهذا المعنى، الموجود هو فرده، وهذا هو ما تقتضيه أدلة وجود الكلي الطبيعي، أن وجوده بوجود أفراده. الشق الثاني وهو قلتم أن الكلي إما موجود وإما معدوم، احنا التزمنا بالشق الثاني وهو معدوم ولم نرى محذورا. طيب لنا أن نلتزم بأنه موجود، هو موجود، قولكم لو كان موجودا لكان مشخصا. من أين أثبتتم هذا التلازم بين الوجود والتشخص؟ تقولون نعم، لأن الوجود عين التشخص. وجوابنا هو أنه نعم، الوجود عين التشخص، لكن كما أن الوجود مراتب، التشخص هم مراتب. هناك وحدة تقابلها كثرة مقابلة لها، لكن لا تقابلها كل كثرة. مثلا الوحدة الجنسية تقابلها الكثرة الجنسية، أما بعد الكثرة النوعية تنسجم مع الوحدة الجنسية. الوحدة النوعية تقابلها الكثرة النوعية، لكن لا تقابلها الكثرة الأفرادية، بل تنسجم مع الكثرة الأفرادية. فإذا ثبت عندنا بالدليل أن النوع موجود في الخارج بما هو كلي طبيعي، هب موجود، ما هو الموجود؟ الدليل يثبت وجود الكلي الطبيعي النوع، ولا مدخل للبرهان في وجود زيد وعامر، ذاك أمر ثابت بالدليل بالحس بكذا. الدليل يثبت لنا زيادة على الأفراد وجود النوع، فالوجود مضاف إلى الكلي الطبيعي بما هو نوع لا بما هو مصداق للنوعية، أي أنه بما هو كلي سار في أفراده هو موجود في الخارج. هذا الوجود الذي يتصف بأنه نوعان أيضا وجوده مساوق لتشخصه ونوعيته، فيكون وجوده في الخارج ملائما لكثرة أفراده لأنه مقابل لكثرة أفراده. فقلتم لو كان موجودا لكان مشخصا، قلنا ما المقصود بالتشخص؟ التشخص النوعي، نعم هو كما أنه موجود هو متشخص. إن كان مقصودكم من التشخص الجزئية والفردية، هذا لا ملازمة بين الوجود والتشخص الفردي، فكم من موجود لا يكون مشخصا بالوحدة العددية أو بالوحدة الفردية. فزيد مثلا، زيد هو واحد لكن مع ذلك هو سمع وهو بصر، هو روح وهو بدن، هو عقل وهو مادة. زيد نفسه زيد هو، وهذه الأمور فيما بينها كل شيء يقول للآخر ابتعد عني، على قولة ذاك يقول أين هذا من ذاك، يعني أين العاقل مرتبة التجرد العقلي من مرتبة المادة، وأين السامع من البصر. لا يمكن أن تقول سمعت بعيني ولا أبصرت بأذني، فرق بين القوتين. فمع أن قوة السمع غير قوة البصر في زيد بينها انفكاكون، نجد أن زيد موجود واحد هو متحد مع هذه المراتب المختلفة ومع الموجودات المختلفة. فوحدة زيد وحدة عددية بالنسبة إلى قوة السمع والبصر فيه؟ لا. لو كان واحدا عددا لم يكن هو عين هذا الموجود ولا عين هذا الموجود. إذن هناك وحدة في زيد تشتمل على كل هذه الكثرات لا تقابلها هذه الكثرة. وحدة السمع تقابلها وحدة البصر، زين، وكل منهما يحقق جزءا من الكثرة، لكن هذه الكثرة ليست في مقابل زيد، فيما بينها متقابلة، أما بينها وبين زيد فعين الانسجام الواحد. إذن الكل الطبيعي موجود متشخص وهو عين هذه الكثرة. يقولون هذا أول مرة مثلا، هذا على لسان أصحاب الحال، يقولون نحن لم نلتفت إلى هذه الكثرة. نقول هذا حل شبهتكم، أنتم اشتبهتم لأنكم لم تدركوا مراتب الوحدة. طبعا مسألة الوحدة من أعظم مسائل الفلسفة وأدقها فعلا، يعني مسألة الوحدة تحتاج فعلا من الإنسان إلى أن يلتفت إلى نكات الوحدة والكثرة وكيفية التقابل بين الوحدة والكثرة، وما الذي يقابل هذه الوحدة وما الذي لا يقابل هذه الوحدة. وعندما يقال مثلا، عندنا ورد عندنا في بعض الخطب عن أمير المؤمنين عليه السلام واحد لا بالعدد، ويقول الإمام زين العابدين عليه السلام لك يا إلهي وحدانية العدد، كيف نثبت وحدانية العدد وكيف ننفي وحدانية العدد؟ هذا يحتاج إلى التفكر والتأمل في حقيقة الوحدة العددية. دائما الوحدة العددية في بحسب العرف بحسب الغالب تطلق في مقابل مماثل لها. زيد واحد يعني ليس بعامر، يعني وحدة زيد بمعنى أنه ليس زيد هو الشامل لعمر وزيد، زيد زيد وعمر عمر، يقال هذا واحد وهذا واحد، هناك كثرة. لكن إذا لاحظنا الله سبحانه وتعالى هو ذاته واحدة بعد، أكيد لكل شيء ذات واحدة، هذه الذات الواحدة إن لاحظت الذات قلت لها وحدانية العدد، لكن إن لاحظت الذات وأن خصوصيتها هو معكم أينما كنتم، ليس له مقابل من نوعه حتى يكون له وحدانية العدد، واحد لا بالعدد، يعني في مقابل الموجودات واحد لا بالعدد. لكن زين العابدين صلوات الله عليه عندما قال لك يا إلهي وحدانية العدد يريد إثبات الوجود الواحد المتوحد لهذه الذات، بحيث لا يبقى فرد من أفراد الوجود إلا وحمله على الباري سبحانه وتعالى، بمعنى أن وجوده لله سبحانه وتعالى من دون نقص. كل حالة في يعني كيفية الجمع بشكل أوضح تأتي في مباحث الوحدة إن شاء الله تعالى. والجواب أن الكلية موجود، قولكم فيكون مشخصا، قلنا الطبيعي لا يأبى عن الشخصية، فإنه نفس الطبيعة التي يعرضها الكلية في نشأة الذهن. قوله الطبيعي لا يأبى عن الشخصية، يقول نعم وجود هذا الكلي الطبيعي لا ينافي الشخصية التي توهمتموها. طبعا تعبيرنا أوضح وأدق، نحن قلنا إن قلتم فيكون مشخصا قلنا نعم، لأن التشخص مراتب، هناك مراتب تجامع كونه في ذاته محتويا على جميع الأفراد، مشتمل لجميع الأفراد. هنا يقول لا يعبى عن الشخصية، ما مقصود من الشخصية؟ الشخصية الجزئية، الطبيعة مع أنها كلية لا تعبى عن التشخص الجزئي، أي أنها تعرض عليها التشخص الجزئي في الخارج. لماذا؟ لأنها هي لا بشرط المقسم، الكلية في الطبيعة الكلية منشأها، أخذ الطبيعة لا بشرط من جهة العوارض، هي لا بشرط المقسمي لا بشرط القسمي. يعني الطبيعة، نحن نتكلم عن الطبيعة التي لم تقيد بشرط شيء ولا بشرط لا ولا باللا بشرط من جهة أنه قيد في مقابل هذه القيود، بل قل لا بشرط يعبر عن حالتها وأنها لم تقيد بقيد أصلا، بحيث يكون متعلق لا بشرطية هو عبارة عن الطبيعة كلية، فيكون لها نوع من الإطلاق والتجرد التام حتى عن الإطلاق. فإنه نفس الطبيعة التي تعرضها الكلية في نشأة الذهن، ولا سيما أنه لا بشرط الذي هو مقسمون للمطلقة، أي المشروطة بالإطلاق، والمخلوطة أي المشروطة بشرط شيء، والمجردة اللا بشرط القسمي، لا بشرط القسمي الذي هو قسيم للقسمين السابقين. السبزوار يقول الطبيعة التي هي الطبيعة الكلية هي اللا بشرط المقسمي مو القسمي، واللا بشرط المقسمي فرقه عن اللا بشرط القسمي أن اللا بشرطية في القسمي قيده، لكن غاية الأمر أن هذا القيد غير قيد الإطلاق، غير قيد الخلط والمخلوطية، لكنه قيد على كل حال. أما المقسمي فلا قيد لها أصلا حتى هذا القيد. أو نقول إنه معدوم ولا يلزم تقوم الموجود بالمعدوم، لأنه ليس جزءا له في الخارج، ماكو تركب في الخارج حتى يلزم تقوم الموجود بالمعدوم. ومنها أن جنس الماهيات الحقيقية العرضية كلونية السواد ليس بمعدومين، وإلا لتقوم الموجود بالمعدوم. السواد موجود، جنسه موجود أو معدوم؟ إن قلتم معدوم يلزم كون السواد في الخارج متقوما بجنسه المعدوم، فيكون الموجود قائما بالمعدوم ولا بموجودين، وإلا لزم قيام العرض بالعرض. لو كان جنس السواد موجودان فجنسه عرضي والسواد عرضي وفصل السواد عرض، وفصل السواد قائم بجنس السواد وجنس السواد قائم بفصل السواد لأن كل منهما عارض على الآخر فيلزم قيام العرض بالعرض وهذا مستحيل على حد قولهم لأن التركيب الحقيقية على قيام الأجزاء ببعضها والجواب أن الأعراض بسائط خارجية الأعراض من البسائط لا من المركبات خارجة بمعنى أنه الجسم في الخارج مركب من مادة وصورة النوع مركب مثلا من مادة وصورة النوع الجوهري وأما السواد والبياض والشجاعة والكرم والمتى والجدة وأمثال ذلك من الأعراض فهذه بسائط خارجية لا يوجد لها في الخارج مادة وصورة يكفي في تحققها مادة موضوعها الأعراض المادية يكفي يقولون موضوعها حامل لمادتها يعني لا يحتاج العرض في حدوثه إلى مادة وراء مادة الموضوع عندهم طبعا قانون كل حادث فإنه مسبوق بمادة ومدة والأعراض بعضها حادث تقول قام زيد تكلم عمرو زين تحرك بكر وهذه حوادث وبعضها حوادث عرضية والحادث العرضي يحتاج إلى مادة ومدة وأنتم هنا تقولون العرض بسيط خارجي فكيف تجيبون يعني كيف توفقون بين عموم ذاك القانون وبين ما حكمتم به ها هنا من أن الأعراض بسائط يقولون أن الأعراض بسائط ولو كانت حادثة لأن مادتها في موضوعها لا فيها يعني كون زيد مادي هو الذي صحح أنه يقوم اليوم ويجلس غدا يكفي أن يكون زيد مادي العرض مو مادي بمعنى أن له مادة خاصة به مادي بمعنى أنه قائم بما هو مادي من شؤون هذا المادي يعني في الواقع العرض من جنس العالم المادي من سنخه لكن ليس له مادة خاصة به حتى يكون مركب من مادة وصورة لا الإنسان بناء على براهين وجوده في الخارج يكون في الخارج متقوم بالمادة والصورة لكن باعتبار آخر غير اعتبار ماهيته وجنسيته ونوعيته لكن هذا الإنسان في الخارج مركب من مادة وصورة نحتاج فقط إلى توضيح نقطتين نذكرهما بشكل مختصر أولا إذا كان العرض واحدا في الخارج بسيطا فلما لم يكن الجوهر كذلك هم بعد مركب من عفوا بسيط يقول يعني بعبارة أخرى من أين حكمتم بأن زيد مركب من مادة وصورة هم زيد واحد في الخارج بعد مو زيد مركب من جزئين بهالمعنى قالوا أن يقول سيد المتألفين في بعض عباراته أن المادة والصورة أثبت وجودها بعد ملاحظة العقل لموارد الفقدان والوجدان مثلا هذا زيد اليوم قائم غدا جالس هذا نقطة الشجرة اليوم نامية غدا مبتورة مجتثة من الأرض وملقية صارت خشب صارت منامي فقدت النمو والتغذية فإذا لاحظ العقل هذين الموردين لاحظ مورد وجدانها للكمال وهو النمو والتغذية ولاحظ مورد فقدانها يحكم بأن هذا المورد فقد شيئا ما المفقود؟ يقولون هو الصورة ولكن هنا شيء باق حقيقي هذا الباقي يكون مقوم للمادة أو هو المادة الثانية لكن إذن يمكن للجوهر أن يفقد شيئا ويبقى منه شيء وهذا يدل على تركبه صحيح أنهما عند الوجود هذان الشيئان مندمجان ما تستطيع تحلل ما تستطيع تقول هذا في زيد مادة هذا في زيد صورة بحيث يكون بينهما امتياز في الخارج ماكو امتياز لكن تعلم بوجود اثنين من خلال الانفكاك العرض ليس كذلك العرض ما يمكن أن يوجد لون ولا يكون بياضا أو سوادا، ولا يمكن للبياض أن يفقد البياضية ويبقى منه اللونية. يمكن البياض إما أن يوجد كله أو أن يفقد كله، وإذا تبدل البياض إلى بياض أخاف بناء على استحالة التشكيك في الماهية، فقد زال النوع الأول كلية وبقي نوع وجاء نوع جديد. ولو زال البياض إلى سواد فقد زال نوع البياض وحدث نوعه في السواد، وهذا يعني أن الأعراض بسيطة في الخارج. مطلب ثاني، إذا كانت الأعراض بسيطة في الخارج فكيف حكمتم بأن لها جنس وجنس مثلا متوسط ونوع؟ من أين حكمتم بأن الأعراض تشترك في جنس واحد وتختلف بالفصول وهذه البساط أنواع؟ يقولون هذا أمر اعتباري، وإن كان لهذا الاعتبار منشأ واقعي، الذهن بعد ملاحظة المشتركات بين الأعراض يحكم بأن لها جنسا واحدا مثلا بين هذه الأعراض، يعني يلاحظ لون البياض والسواد والحمرة والزرقة والخضرة فيجد بينها أي أمرا مشتركا وهو عنوان الكيف، فيحكم بأن الكيف جنس، لأن في الخارج شيء موجود بعنوان الجنسية ينفك عنه فصل البياض وفصل السواد وفصل ماكو، بس أمر بعد المقايسة بين الموارد الذهن يحكم بأن هناك أمرا مشتركا، فالذهن يخترع، شوف لاحظوا، يخترع للأعراض الخارجية جنسا في الذهن، وإذا اخترع له جنسا في الذهن يصبح هذا الجنس في الذهن بعد باعتبار آخر مادة عقلية، فيقول العرض مركب من مادة وصورة، والمقصود من هذه المادة نفس الجنس الذي اخترعه. إذن كل المسألة الجنس والفاصل والمادة والصورة أمور اختراعية للعرض، وإلا العرض في الواقع بسيط لا جنس له ولا فاصل بهذا المعنى، بمعنى أنه في الخارج له جنس وفاصل، نعم في الذهن لا، لاعتبارات واقعية، يعني أنها تنشأ من ملاحظة الواقع على حال معينة، يعني بعد الذهن ما يحكم على الجدار بأن له مثلا جنس الكيف اعتباطا واعتبارا وجزافا، لا، أمور حقيقية. قالوا الجواب أن الأعراض بسائط خارجية فلا تقوم فيها في الخارج، حتى لو كانت اللونية معدومة في الخارج لازم تقوم الموجود والمعدوم بالمعدوم. يقول ماكو تركب حتى يلزم هذا المحذور، التركب في الذهن. وأيضا قيام العرض بالعرض جائز ولا إشكال فيه. وراروني أتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.